ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. الصحة العالمية تحذر من استثار الدول الغنية بلقاح كورونا وتدعو لعدم التخلي عن الدول الفقيرة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن طهران لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية ولا من يشغل مناصب فيها. وقال أبو الفضل عمويي أن التطورات الداخلية الأمريكية لا تهمنا، مشددا أن الإدارة السابقة قامت بأعمال مخربة ضد إيران، منها اغتيال الشخصيات وإثارة العراقيل أمام التعامل مع الأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن على الطرف الآخر أن يدرك أنه إذا لم يلتزم بتعهداته فلن نلتزم بها، مبينا أن الالتزام يجب أن يكون عمليا وليس نظريا. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو عن أمله بعودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران. المزيد في التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولاً لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضاً الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكداً أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران، ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن آخر موعد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين، وقالت المفوضية أن آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في 10 شباط المقبل، فيما حددت 1 آذار المقبل كآخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد. وكانت المفوضية وجهت الدعوات لعشرات الدول والمنظمات الدولية للإشراف على سير العملية الانتخابية. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن اعتقال 7 عناصر لتنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في محافظات الموصل. وقال المصدر إنه بناء على معلومات أفادت بتحركات لعناصر داعش في الموصل، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني من القبض على 7 إرهابيين اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم نفذوا هجمات ضد القوات العراقية أثناء عمليات تحرير الموصل، مضيفا أنه تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم. من جهة أخرى، أعلن الحشد الشعبي أن قواته عززت تواجدها لتأمين مناطق شمال خانقين بمحافظة ديالى بعد تعرض المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات من فلول داعش انتهت جميعها بالفشل. للمزيد من التفاصيل عن هذه العملية وأهدافها، نتابع ما أفاد به الصحفي نفيد بهروز من بغداد.
هذه العملية وأيضا العمليات ماثلة كثيرة أطلقت خلال الأيام الأخيرة الماضية، هي تأتي ثأرا لشهداء العملية الإرهابية المزدوجة التي وقعت في ساحة الطيران والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. بالنسبة لهذه العملية التي وقعت في نينوى، محافظة نينوى في الموصل، جاءت بناء على معلومات استخباراتية وردت على الخط الساخن 131 من المواطنين في محافظة نينوى، تفيد بأن هناك مجموعة أو خلية إرهابية نائمة في المحافظة بدأت بالنشاط وبدأت الاتصالات، ومن ثم تم رصد هذه الاتصالات وإلقاء القبض على هذه الخلية. من بينهم 7 طبعا تم إلقاء القبض عليهم وتم نقلهم إلى القضاء وتدوين أقوالهم. هناك حقيقة هناك خلايا نائمة ما زالت في شمال العراق وفي غرب العراق في محافظات نينوى وصلاح الدين وكذلك الأنبار تنشط وزادت من نشاطها خلال الآونة الأخيرة، وعليه القوات العراقية تتحرك بمختلف صنوفها. طبعا اليوم أيضا أطلقت القوات العراقية عمليات واسعة في شمال بغداد، الحزام الأمني لشمال بغداد والذي يحاذي محافظة ديالى وكذلك صلاح الدين. هذه المحافظات هي تعتبر قريبة من محافظة بغداد. العمليات أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب وهي عملية واسعة وأطلق عليها اسم ثأر الشهداء. أيضا تم قتل 3 إرهابيين في منطقة الرطبة القريبة من الحدود الأردنية اليوم بناء على معلومات استخباراتية. نعم. وكذلك تم إلقاء القبض على المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي حسب بيان لوزارة الداخلية من قبل المتحدث باسم الوزارة السيد سعد معن. إذن هناك نوع من الاستنفار الأمني والاستخباراتي العراقي بعد الانتقادات التي وجهت إلى هذه الأجهزة بالاسترخاء بعد فاجعة ساحة الطيران. هناك الآن استنفار أمني، هناك عمليات واسعة أطلقتها القوات العراقية بمختلف صنوفها، مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف أنحاء العراق في كل المحافظات العراقية. هناك مفارز أمنية داخل محافظة بغداد وفي العاصمة بغداد أيضا. كل هذا الهدف منه مع طبعا تكثيف الجهد الاستخباراتي.
حذرت منظمة الصحة العالمية من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا ومن صراع دولي، داعية إلى عدم تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن الدول الفقيرة. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن احتكار اللقاحات من قبل الدول الغنية ستكون له 3 تداعيات رئيسية: الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتصاعد الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير. حذرت الصحة العالمية من صراع دولي على إمدادات اللقاح، كما انتقدت اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات خارج منطقته دون ترخيص مسبق. أعلن رئيس فريق إنتاج اللقاح الإيراني لفيروس كورونا حسن جليلي أن اللقاح الذي يطوي مراحله النهائية للإنتاج الواسع نجح في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. من جانبها قالت عضوة الفريق العلمي في اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مينا محرز أن التحاليل المخبرية التي أجريت لبلازما دم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح الإيراني أثبتت أن هذا اللقاح يقضي على الفيروس المتحور بشكل كامل. وفيما يتعلق بضحايا فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري بأن عدد الإصابات بلغ 6300، بينما توفي 82 شخصا ليبلغ إجمالي الوفيات 57,000 ونحو 900 شخص. أشارت حصيلة أولية إلى مقتل ستة سوريين بينهم طفلان وإصابة تسعة آخرين بانفجار وقع في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بحي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات. من جانب آخر، تواصل ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي شمال سوريا حصار مدينة الحسكة وحيين سكنيين في مدينة القامشلي لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى توقف المخابز عن العمل بعد منع وصول الطحين والوقود إلى المناطق المحاصرة، الأمر الذي يحرم نحو 100,000 مدني من الخبز. اختتمت في جنيف الجولة الخامسة من جولات لجنة مناقشة الدستور السوري بعدم توصل الأطراف المعنية إلى أي توافقات، في حين أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن خيبة أمله تجاه مجريات هذه الجولة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جولة أخرى من جولات لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف تختتم دون تحقيق أي تقدم. فشل آخر يضاف لفشل الجولات السابقة، فبالرغم من الأفكار والطروحات والنقاشات التي جرت على مدى 5 أيام لم تتوصل الأطراف إلى توافقات. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون أعرب عن خيبة أمله تجاه مجريات هذه الجولة، كاشفا عن زيارة قريبة سيقوم بها لدمشق عدد من العواصم الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة السورية لإيجاد مخرج لحلحلة مسار اللجنة.
في ختام هذه الدورة أشعر بخيبة أمل، ولا يمكننا الاستمرار هكذا دون الاتفاق على منهجية عمل. أن نواصل العمل دون تغيير الطريقة أمر غير ممكن.
وبينما كشف الوفد الحكومي عن تقديمه ورقة بالعناصر الأساسية للمبادئ الدستورية في ختام هذه الجولة، اتهم وفد المعارضة بعرقلة عمل اللجنة.
في المقابل شهدنا من الطرف الآخر دائما التفاف حول جدول الأعمال، وتم تقديم طروحات تخالف هذا الجدول من جهة وتبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى. ونعتقد أن هنالك بعض الطروحات التي قدمت تعكس وبشكل صريح أجندات دول معينة.
وفد المعارضة من جانبه طالب مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرارات الدولية كما قال.
نحن نطالب من داخل اللجنة أن يحدد جدول زمني بناء على طلب سوري وطني، كما نطالب مجلس الأمن بالالتزام بتنفيذ كامل قراراته وليس الاقتطاع منها.
وعلى خلاف الجولة السابقة، فإن الجولة الخامسة اختتمت دون الاتفاق على موعد الجولة المقبلة. تدرك الأمم المتحدة جيدا مآلات هذه الجولات، لكن مراقبون يرون في إصرارها على مواصلة عقدها محاولة لإنقاذ هذا المسار من الانهيار، لأن فشله سيفتح الطريق أمام وساطات أو مسارات أخرى قد لا يكون للأمم المتحدة دورا فيها.
تتواصل في البحرين التظاهرات المنددة بالتطبيع بعد مرور أكثر من 4 أشهر على توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع أسياده الصهاينة، وخرج مئات المواطنين في تظاهرات نددوا فيها بالنظام الخليفي الخائن وأعلنوا رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تبني سياساتها على من يتولى الأمور في الإدارة الأمريكية. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. الصحة العالمية تحذر من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا وتدعو لعدم التخلي عن الدول الفقيرة. وشكرا وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم أعزائنا الكرام في هذا الأسبوع وفي يومي السبت والاثنين. سنكون معكم إن شاء الله مع لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب. الإمام الخميني الشاب، عنوان حديثنا في اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى. حيا الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. طيب، لماذا اخترنا هذا الموضوع لدنيا الشباب بالتحديد في هذا الأسبوع؟ لأننا على اعتاب أيام عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة قائدها ومؤسسها ومفجرها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. هذه الأيام العشرة تبدأ من 12 من شهر بهمن الهجري الشمسي حتى 10 أيام، أي حتى 22 من شهر بهمن، والذي يصادف ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. ونتحدث إن شاء الله بعد قليل عن الإمام الخميني رحمة الله عليه لنتعرف عليه أكثر وأكثر. أحبتنا الأفاضل، الإمام الخميني رحمة الله عليه ولد عام 1320 للهجرة، ويصادف عام 1902 للميلاد في مدينة خمين جنوب غرب طهران، في بيت عرف بالعلم والفضل والتقوى. السيد الإمام درس في مدينة خمين حتى سن 19، درس مقدمات العلوم بما فيها اللغة العربية والمنطق والأصول والفقه لدى أساتذة معروفين. في عام 1921 التحق بالحوزة العلمية في مدينة أراك، وبعد أن مكث فيها عاما هاجر إلى مدينة قم لمواصلة الدراسة في حوزتها هناك. وفضلا عن مواصلة دراسته على يد فقهاء ومجتهدي عصره، اهتم السيد الخميني رحمة الله عليه بدراسة علم الرياضيات والهيئة والفلسفة، وفي الوقت الذي اهتم فيه بكسب العلوم حرص على المشاركة في دروس الأخلاق والعرفان النظري والعملي وفي أعلى مستوياته لدى المرحوم آية الله الميرزا محمد علي شاه أبادي على مدى 6 سنوات. في عام 1929 بدأ الإمام الخميني بمزاولة التدريس، أي منذ أن بلغ سن 27 من عمره درس سماحته بحوث الفلسفة الإسلامية والعرفان النظري والعملي وأصول الفقه والأخلاق الإسلامية. في خضم متابعته لمسيرته العلمية، لم يكن الإمام الخميني رحمة الله عليه الشاب بعيدا عن أوضاع المجتمع وما يعانيه المجتمع من ظلم واستبداد وجور، بل كان يشعر ببالغ المسؤولية تجاه ما يحدث كونه عالما واعيا وبصيرا. كان أول خطاب ألقاه الإمام الخميني وهو في عنفوان شبابه خطابا جريئا وصف بالخطاب السياسي وليقود في المراحل التالية ثورة لم يرى العالم مثيلا لها في القيم والثبات. أما أحبتنا الأفاضل، السؤال الذي نسعى لإثارته في هذا اللقاء هو: ما هي العوامل التي ساهمت في تكوين شخصية الإمام الخميني والتي أهلته لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ نحييكم أحبتنا الكرام أجمل تحية، ونحيي ضيفنا الكريم سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا سماحة الشيخ. سؤالنا من حضرتك بأن ما هي المؤهلات النفسية والفردية؟ تسمع صوتي الآن سماحة الشيخ؟
ما عم بسمع جيد.
طيب أنا أكرر السؤال بأنه ما هي المؤهلات النفسية والفردية التي تحلى بها الإمام الخميني الشاب بحيث أهلته بأن يكون قياديا لأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ورحم الله الإمام الخميني ورفع درجاته وحشره مع الأنبياء إن شاء الله.
آمين يا رب.
الإمام الخميني قدس سره من المراجع الذين تركوا بصمة غير عادية في تاريخ التشيع. الإمام الخميني قدس سره امتاز ببعض المسائل التي تؤهل الإنسان ليكون قائدا بكل معنى الكلمة: الشجاعة في الله عز وجل، لا يخاف في الله لومة لائم، التوكل على الله عز وجل بحسب السنن الإلهية، هو يقوم بما عليه ويترك الباقي على الله عز وجل، يعني لا يجلس في بيته ويدعو بل يعمل ويجاهد وينتظر الدعم من الله عز وجل. الإمام الخميني كان مدبرا على المستوى الاقتصادي، يضع الأمور في مواضعها وعرف كيف أيضا يربي كادرا يمكن أن يعتمد عليه، لأنه بمجرد أن انتصر وجد حوله عشرات من طلابه الذين كان يدرسهم منذ سنوات طوال، كان يعد ويحضر وكانوا مخلصين له أمثال الشيخ مطهري والدكتور بهيتي والسيد الخامنئي والشيخ رفسنجاني. هؤلاء نعم. المجموعة كانت هذه المجموعة كانت من طلابه، بالإضافة إلى شيء مهم جدا، كان محيطا بما يجري على مستوى الدولي وعلى المستوى اللبناني. كان متابعا في المسائل السياسية ويفهم استراتيجيات العدو وعلى ماذا يرتكز العدو وماذا يريد العدو. ولذلك عندما قام الإمام قدس سره بهذه الثورة ما كان أحد يتوقع من الغربيين أن ينتصر، وهذا لما سمح له أن يأتي من فرنسا مثلا. فرنسا أم الاستكبار كانت من الدول الاستعمارية، لكن الكل كانوا يراهنون على أنه رجل يمكن أن يزيح الشاه لكنه ليس بقادر على أن يبني دولة. لكنه فاجأ الجميع بأنه بنى دولة، وهي اليوم من أهم الدول في العالم. أثبتت نفسها في فترة بسيطة جدا، وسجلت لشعبها تقدما غير عادي في معظم المسائل التكنولوجية وغيرها، ويكفي في موضوع تكنولوجية النانو وفي موضوع التخصيب النووي. حفظ الله طلاب الإمام مقدس الله سره الشريف. نعم،
شكرا، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ خضر نور الدين، الباحث الإسلامي من لبنان. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونحيي أعزائنا الكرام الذين يتواصلون معنا عبر الواتساب، منهم مستمعنا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا بهذه المشاركة الصوتية نستمع إليها.
الإمام الخميني قدس سره كان رجلا وطنيا في شبابه وكبره، ويعتبر الشاب المثالي في علوم الدين والثقافة والسياسة، وكان عمو تخريص بلادي من حكم الشاه والاستعمار واستقلال البلاد، حيث أنقذ الشعب من الفقر ونمى البلاد زراعيا وطبيا وتكنولوجيا وعسكريا وأشياء كثيرة أخرى. شكرا لك أخت منار واللقاء.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد، نشكرك جزيل الشكر. علي الموسوي أيضا نحييه، كتب لنا بأنه نعم الإمام الخميني الشاب القائد أو نعم القائد ينجح إذا كانت روح وقوة الشباب متجذرة عنده من أيام شبابه. من هنا فإن الإمام الخميني كان روح الشباب متجذرة لديه، كان ينظر للشباب تلك العين، وانطلق قائدا للشباب منذ وقت وانتصر، وهذه آثاره تملأ الآفاق. شكرا جزيلا لك علي الموسوي. طيب معنا اتصال أخ علي الصافي من العراق. السلام عليكم الأخ. ألو علي الصافي، تسمع صوتي؟
نعم نعم. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أختنا الكريمة،
حياك الله
إذاعة طهران وكل المستمعين. طبعا بداية نبارك لكم حلول 10 شجر المباركة. و ألو نعم تسمعوني؟
أي أسمعك علي الصافي.
نعم نعم.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
نعم، محور اليوم بالتأكيد يعني عندما نقطع حياة الإمام الراحل رضوان الله عليه،
نعم،
أكيد هو كان ليس بعيدا عن المجتمع عندما كان شابا، ليس فقط اهتم بالدراسة والعمل، ولكن كان يعيش مع المجتمع، لذا اقتدى بالصالحين وبأئمة أهل البيت. يعني عندما كانوا هم مشددين من قبل الله سبحانه وتعالى، لكنهم ليسوا جالسين في البيت، وإنما يعيشون أوضاع المجتمع الذي كان يعيش فيه. لذا أصبح الإمام الخميني قدوة لكل المجتمع وخاصة الشباب، عندما كان يسير مع الحق مهما كان أصحابه قليلون، فأصبح نموذجا رائعا لشباب ربوع العالم الإسلامي. ما نحقق ثماره اليوم من المقاومة الإسلامية التي تقاوم كل مستبد وكل مستعمر وكل خارج عن الدين، هم الأغلبية من الشباب.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ علي الصافي من العراق، نشكره جزيل الشكر. حقيقة الإمام الخميني رحمة الله عليه بدأ جهاده وجولته الجهادية لنقل هكذا في عنفوان شبابه، من شبابه تحرك بهذا الاتجاه. والعامل المهم والرئيس في انتصار الثورة الإسلامية كانوا هم الشباب، خصوصا طلاب الجامعة كانوا في الساحة موجودين، وأكثر الشباب كانت لهم يد باع طويل في قضية انتصار الثورة الإسلامية. إذن هو كان أسوة حتى مع كبر سنه، قدم لهم الأسوة والنموذج الأحسن والأفضل لشباب الأمة ولكل شاب يود التحرر من نير الظلم والطغيان. هناك الكثير من كتب عن شخصية الإمام الخميني، هناك الكثير تحدثوا عن هذه الشخصية الفذة، هناك الكثير من الكتب ألفت في هذا المجال وتحدثت عن شخصيته، إن كانت حتى من كتاب غير إيرانيين وكما يقال من دول أخرى أيضا، حتى من كتاب أوروبيين أيضا تحدثوا عن هذه الشخصية الفذة الذي بثورتها هزت العالم كله ولحد الآن. فاصل ونعود إليكم.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مما لا شك فيه أن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان واحدا من أشهر القادة الدينيين والسياسيين في العالم في عصره والعصر الحاضر والعصور الآتية، وأن الكثير من العلماء والقادة السياسيين قاموا بذكر أقوال في وصف الإمام الخميني قدس سره الشريف أثناء حياته وبعد وفاته، نأتي على ذكر بعضها باختصار. سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، الإمام كان الداعية الدائمة للوحدة والتكامل بين المسلمين وبين المستضعفين أيضا، وكان يتحدث عن الجامع الإبراهيمي بين الديانات السماوية وأتباع الديانات السماوية. الراحل نيلسون مانديلا رئيس جمهورية أفريقيا الجنوبية السابق وبطل النضال ضد العنصرية والتمييز العنصري، كان الإمام الخميني قدس سره الشريف ابن الإسلام المعروف، لقد كان له نصيب كبير في إرشاد الأجيال المسلمة الحالية والقادمة إلى الطريق الصحيح. راشد الغنوشي قائد حركة النهضة الإسلامية تونس. تتجلى شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف بمثابة قائد عقائدي وسياسي وثوري يحمل على عاتقه آلام جميع العمال. إن هذه الشخصية في الواقع تبلور لتطلعات وآمال الأمة كافة وتسير بها نحو الطريق الواضح والصحيح. فهمي هويدي مفكر عربي ومصري كبير حقق الإمام الخميني قدس سره الشريف الانتصار للمستضعفين والتقدم المهم للمواقف الإسلامية في العالم المعاصر. لقد أثبتت أقواله أن الدين عنصر مؤثر وفعال في تحريك الشعوب، على عكس الذين ادعوا أن الدين هو أفيون الشعوب وعامل على خمولها وضعفها.
طيب أحبتي الأفاضل، نحييكم أجمل تحية ونحيي الأخ سيد أمين الموسوي من العراق. السلام عليكم سيد أمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياك منار، وحيا الله الأخوة والأخوات كذا الإذاعة والمستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا.
طبعا أولا نقول الحمد لله الذي مد في أعمالنا حتى نبلغ ذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية والعودة المظفرة لإمام الأمة قدس سره الشريف. هذا الإمام العظيم الذي كان مليئا بالحيوية والشباب، وكان مثالا يقتدى به رضوان الله تعالى عليه، وكان حريصا دائما على أن يكون شابا في روحه، فكانت روحه شابة رغم كبر سنه ورغم بلوغه مراحل متقدمة في العمر، لأنه كان يمارس هذه الأمور التي سمعنا بها كلنا حقيقة من مواجهة الظالمين والتحدي والمطاولة والصبر. وكان يعني رغم انشغالاته في الأمور السياسية و الخطابات والاعتقال وكل ما تعرض له الإمام رضوان الله تعالى عليه، كان يمارس العبادة. أي كان يقال أنه كان يختم كان يقرأ 3 أجزاء من القرآن في كل يوم. يعني بلغ من همته أنه يقرأ 3 أجزاء من القرآن في كل يوم رغم كل هذه الانشغالات والظروف الصعبة التي مر بها قدس سره الشريف، من ترحيل ومن اعتقال ومن أذى ومن متابعة لهموم الشعب ومتابعة لأحداث الثورة وما حصل من أيام الحرب المفروضة وكل هذه الأمور التي مر بها الإمام قدس سره الشريف. فهو قدوة وأسوة للجميع حقيقة، للصغار والكبار ولكل الأجيال رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، لأن العالم كما يقال أنه يشفع لمحبيه ويشفع للمؤمنين يوم القيامة رضوان الله على إمامنا الخميني. ونسأل الله سبحانه وتعالى عهدا له أن نبقى ثابتين على المبادئ التي جاهد من أجلها رضوان الله
إن شاء
تعالى
الله.
والسلام عليكم.
شكرا ورحمة الله. شكرا جزيلا الأخ أمين الموسى من العراق، نشكرك جزيل الشكر. اليوم كنت أقرأ لقاء حدث مع الأخ علي الثقفي، وهو أخو زوجة الإمام الخميني رحمة الله عليه. طبعا زوجة الإمام الخميني أيضا هي توفيت قبل سنين رحمة الله عليهما لنقول هكذا. فكان يتحدث عن شخصية الإمام الخميني، فكان يقول بأنه بالنسبة للقضايا السياسية أو أي مسألة تخص الأمور السياسية إن كانت داخل إيران أو خارج إيران، فكان لا يجامل أحد، كان يعطي قراراته بصرامة تامة ولا يجامل أي أحد حتى لو كان أقرب الناس إليه. لكن في آن واحد وفي نفس اللحظة كان أيضا يداعب الأطفال، كان يلعب مع الأطفال أيضا، كان يحن عليهم ويحنو عليهم ويخصص لهم وقتا من النهار، كان أيضا يهتم بأسرته، كان يهتم بزوجته، كان يهتم بالقضايا الفلانية. يعني كان الإمام الخميني رتب أو برمج حياته بشكل بأنه يخصص لأي موضوع في حياته وقتا ما. لهذا نقول بأنه كان أنموذج، كان أسوة بالنسبة للشباب، كما تفضل الأخ أمين الموسوي، بالنسبة للشباب، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للرجال، بالنسبة للكل، لأنه في كل حينما يعني تبحث عن حياته، حينما تقرأ عن حياته، عن حياة الإمام الخميني رحمة الله عليه، ترى في كل الأمور لديه مواقف، لديه كلمات، ومخصص وقته لهذا الموضوع.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونحيي مستمعنا الكريم الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. شكرا جزيلا. يقول: هذه مشاركتي إن أحببتم أن تبثوها كاملة، وإذا أحببتم أن تقطعوا منها. لا، نستمع إليها إن شاء الله، ولحد ما يعني الوقت البرنامج يسمح لنا إن شاء الله نستمع إلى مشاركتك، لأن هناك فقرات في البرنامج، هناك أيضا ضيفنا عبر الهاتف يجب أن نستقبله. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، سيد ياسر الحسيني من كربلاء.
السلام على الأحبة الكرام والأعزة.
عليكم السلام.
الإمام الخميني الشاب يعني الشباب المسلم، الإمام الخميني الشاب يعني القواعد الشعبية الإسلامية الجماهيرية التي تأسست وأسست للتمهيد وللتخلص من الاستعمار، من براثن الإمبريالية، من براثن الصهيونية. هذا الرجل رحمه الله من عظماء التاريخ الذي فاق بكلامه ومنطقه كبار يعتبر أعجوبة زمانه. رحم الله السيد الخميني، فقد كان أعجوبة زمانه، حيث قد جمع الدين والعرفان والسياسة في وقت واحد، وأدار هذه الوحدات الثلاثة، أدارها بدقة متناهية وبمرونة عالية، بحيث تمكن من بناء دولة عظيمة أرعبت أمريكا وإسرائيل، وجعلتها نموذجا للبناء الدولي الشامخ العظيم الحصين ضد العواصف الصهيونية والمؤامراتية والاستعمارية التي أرادت تدمير أمة الإسلام والمسلمين. الحمد لله أن لدينا في هذه الأرض وفي هذه البقعة بقعة أو دولة متحررة من نير هذا الاستعمار بفضل عقل الإمام الخميني رضوان الله عليه. هذا الرجل الذي حفظ شبابه وحفظ عمره بذكر الله تعالى وبحب القرآن الكريم وبمعاشرة الأشراف والأخيار، وهذا من حسن حظ الجمهورية الإسلامية أنها أنجبت هذا الأسد الهمام. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، ربي يحفظك أنت أيضا، شكرا جزيلا. نأخذ فاصل. أحبتنا الأخ عادل من شادقان خوزستان أيضا، إن شاء الله نحيل هذا الموضوع الذي طرحته في مشاركتك إن شاء الله إلى المعنيين، وبإذنه تعالى سيأخذونها بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك عادل من خوزستان.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. لنصغ جيدا أيها الأكارم إلى ما يرشدنا إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف من تعاليم ومهارات تحقق لنا الحياة الطيبة. مستمعينا الكرام، يدعو الإمام الخميني قدس سره الشريف الشباب أولاً إلى التعرف على مدرسة الإسلام التي تبث روح الحياة في الأبدان، والابتعاد عن المبادئ الهدامة المنحرفة التي أوجدها الإنسان، حيث يقول إن عملاء الاستعمار انبروا لوضع العراقيل وهم يسعون للحيلولة دون ظهور الوجه المضيء للإسلام من خلال نشر الأفكار السامة وتشويش أذهان الشباب وأفكارهم وحرف شبابنا عبر العناوين الخداعة والمذاهب المختلفة. من الواجب عليكم أيها الشباب المسلم أن تأخذوا بعين الاعتبار الأصالة الإسلامية وأنتم تدرسون حقائق الإسلام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وأن لا تنسوا الخصوصية التي تميز الإسلام عن جميع المذاهب الأخرى. احذروا من أن تخلطوا بين القرآن المقدس ونهجه المتمثل في الإسلام وبين المذاهب المغلوطة والمضلة التي ترشحت من فكر الإسلام. اعلموا أن الأمة الإسلامية سوف لا تنعم بالأمن والحرية ما دامت متشبثة بهذه المذاهب الاستعمارية، وما دامت تقارن التشريعات الإلهية معها وتضعها إلى جنب بعضها البعض. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. الإمام القائد السيد الخامنئي حفظه الله يقول بأن الإمام الخميني حقيقة خالدة. إمام هو روح الله بعصا موسى ويده البيضاء وبالقرآن المحمدي، شد عزمه لنصرة المظلومين، فهز عروش فراعنة العصر وأنار قلوب المستضعفين بنور الأمل. وإن شخصية الإمام العظيمة لا يمكن مقارنتها بأية شخصية أخرى، فهو وديعة الله بيننا ومظهر من مظاهر عظمته. أما آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه يقول: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، كيف تطلب مني ألا أؤيد الإمام الخميني وقد حقق ما كنت أرجوه وأسعى إليه؟ إنكم تطلبون المستحيل، ولن أبخل بحياتي إذا توقف عليها تحقيق هدفي. وهناك الشهيد المطهري قال في حق الإمام الخميني: لقد أصبح الإمام الخميني قائدا للثورة بلا منازع ولا معارض، لأنه بالإضافة إلى اجتماع جميع مزايا وشروط القيادة فيه، فإنه كان مسيطرا على المسير الفكري والروحي وحاجات الشعب الإيراني، مع أن الآخرين الذين كانوا يجدون للحصول على منصب القيادة لم يكونوا في المسير بقدر ما كان الإمام الخميني عليه. هناك أيضا كلمات وصلتنا وقرأناها من الكاتب والصحفي المصري محمد حسن الهيكل. هناك عضو هيئة التحقيق في شؤون المرأة في جمهورية أذربيجان البروفيسور الميرا، والبروفيسور أمين كاريج وزير الثقافة والتربية والتعليم البوسني. وهناك كلمات أخرى إن شاء الله في طيات البرنامج سنتطرق إليها. طيب، معنا سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة. السلام عليكم سيد حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله سماحة السيد حسن الكشميري. بحسب قراءة حضرتك سماحة السيد لحياة الإمام الخميني رحمة الله عليه، ما هي أهم المرتكزات التي اعتمد عليها الإمام ليحصل على الوعي والبصيرة والقدرة على قيادة شعب بأكمله؟
جزاكم الله خيرا على الله. هذه الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحديث عن حياة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حديث مترامي الأطراف، وسيرته وتاريخ حياته غور واسع. وأنا وأعوذ بالله من كلمة، أنا لي شرف يعني الاتصال به طوال 10 أعوام أو أقل شوية في النجف الأشرف بعد ما وصل، ولكن رأيته قبل وصوله إلى النجف بسنين في قم وأنا ابن 17 عاما، وكنت بصحبة والدي رحمه الله
رحمة الله عليه،
والتقينا الإمام في منزله في قم، هذا المنزل الذي الآن تحول إلى متحف.
نعم.
ومنذ اللقاء الأول هم أنا وبالتبعية لوالدي لاحظنا يعني حالات وحركات، وتوسمنا في وجه هذا السيد الجليل الشريف أنه سيكون رقما يلوي التاريخ لويا عجيبا. وبعد ذلك جرت الأحداث والتقلبات، ووصل الإمام الخميني إلى النجف الأشرف. أحد رفاقه أو زملائه الشيخ آية الله الحليمي قال بأن السيد لما أخذ بالسيارة العسكرية، والظاهر كان يعني الخطة أن يعدم، فقال له الجنرال الذي أشرف على اعتقاله ونقله، والظاهر أن شاهيران كان قد انتخب هذا الجنرال لوقاحته وعدائه للعمامة، فبالطريق لاحظ أن الإمام الخميني كان مترسل للغاية. قال له بالجملة بالتعبير الفارسي، أنا أترجمه للعربية، قال له: يا سيد، قتلنا كل أتباعك، قضينا على يعني روادك أتباعك. فابتسم الإمام الخميني ابتسامة هادئة وقال له: أخطأت، إن أتباعي إما هم صغار أو في أرحام أمهاتهم أو أصلاب آبائهم. تحير ودهش هذا الجنرال. على أي حال لا أطيل يا سيدتي، الإمام الخميني هو نموذج فريد ورائع وموجود ذو أبعاد مدهشة منذ شبابه، كما علمنا منه ومن زملائه، منذ شبابه هو يتمتع بسيرة عطرة وحافلة بالأعمال الجهادية، وسلوكه سلوك مثالي إلى أبعد الحدود. يعني أنا هالعشر سنوات، اسمحي لي تتكرر كلمة أنا، ما أحب أن أقول، لم يهتم أنا يعني خلال هالعشر سنين ما وجدته ولا مرة يهتم يوما بسخط إنسان ما دام في ذلك رضا الله. هذه ظاهرة يجب أن نحسب لها حسابها سيدتي. أنا منذ عرفته هذا الرجل بالضبط من عام 63 ميلادية من القرن المنصرم، وإلى أن غادر العراق انقطعت عنه حوالي سنة لأن الأمن كان يزاحم ويضايق لا يتصل به. يعني لاحظته بكل أبعاده وجوانبه، عرفته معرفة خاصة بأنه ظاهرة ربما أقول لا تتكرر. هو مثلا يحتقر الطغاة أيما احتقار، أيما احتقار، ما حينما يلتقونه، أو أقول على الأقل لا يهتم بهم أبدا. المؤشرات على عظمته كانت عديدة، مثلا كان قليل الأكل، أحيانا أترجم له بعض الأشياء، يطول المقام أشوفه يتغدى، يعني يجيبوا له غداء أو عشاء. قليل الأكل، قليل الغضب، قليل الكلام، طويل التفكير، بعيد النظر، ما يهتز لأي استفزاز، لا يماري، لا يداهن حتى مع أقرب الناس إليه، بل حتى ابنه، حتى ولده. ومن هنا كنا نعرف بأن هذه الشخصية ستلعب بمصير العالم مستقبلا.
طيب سمحت
ما حدث.
نعم سمحت السيد، لو تسمح هناك سؤال من أحد المستمعين وإن شاء الله نعود إلى حديثك. نعم
بالخدمة.
السلام عليكم. لدي سؤال من خبير البرنامج، وإن السؤال هو: لقد أعرب بعض الشخصيات الكبار أيام الثورة السورية عن دهشتهم لشخصية الإمام خميني وهو في سن الشباب، ما هي مميزات الإمام في تلك الفترة التي نالت إعجاب العلماء أمثال السيد أبو القاسم كاشاني؟ شكرا محمد من طهران.
شكرا لك الأخ محمد من طهران. سمحت السيد، السؤال واضح لو أكرره.
واضح بكل أحسن الصور. طبعا الإمام الكاشاني لا يختلف اثنان بشجاعته. أرجو التأمل بكلامي. لا يختلف اثنان بشجاعة الكاشاني، والذي استفرد بالساحة والكل، لا أقول خذلوه، ولكن يعني أداروا ظهورهم. ولكن ما هي النهاية؟ الإمام الكاشاني رضوان الله، وقد كتبت هذا بكتبي، بالنهاية أن مصدق غدر به وأبعده إلى خارج إيران، وكانت هذه ضربة موجعة. أما الإمام الخميني كان يحتسب لهذا ألف حساب. هو كان يقول لمن يزوره، وأنا أسمع بالنجف الأشرف، يقول: أنا درست مئات الكتب السياسية في وقت كان الجو يحرم على طالب العلم أن يحمل كتاب سياسي بيده، قد يتهم بالمروق. هذه السياسة وهذا الاطلاع يدل على أنه فتى يعني فريد ومن نوع خاص بأيام شبابه، إلى جنب دراسة الفقه والأصول والحديث وعلم الكلام والتفسير، كان يضع للجانب السياسي أهميته، تنامت عنده هذه الفكرة. أنا الآن أحدثك وقد غاب عن ذهني اسم منظمة، رئيس منظمة التحرير الشقيري. الشقيري زاره في النجف وأنا كنت مترجما، وطبعا هم من نزلوا، السيد كان يتحدثون هو يستمع، لما نزلوا قال الشقيري، هاي بالضبط سنة 66 زاروه
1966.
القرن المنصرم. أسمع هذا بالدراج لأن هم بالطابق الفوق وأنا وراهم. قال لزملائه أربعة كانوا فلسطينيين ويا، قال لهم: أنا أشتغل بالسياسة 30 عام، وجدت نفسي صفرا أمام هذا الرجل العجوز. وجدت نفسي صفرا، يعني ما إلي رقم أمام اطلاعات هذا. فمتى تعلم هذه السياسة وهذه الأخبار والوقائع؟ في الواقع ليست مسألة مزاح أن يقوم رجل بهذا السن لم يتدرب في ساحات القتال ولم يدخل معسكرا ولم، وإذا به من خارج البلاد
سمحت السيد
يوز عرش الطاغية ويلقي به خارج البلاد.
سمحت السيد حسن الكشميري، يعز علي بأن أودعك بهذه اللحظات لأنه الوقت داهمنا.
حياكم الله.
حياك الله. ويعني كنت أتمنى بأن نتكلم أكثر وأكثر، خاصة بأنك عايشت عن كثب هذا الرجل العظيم.
لا وبعد لا ذلك انتقلت إلى إيران والتقيته مباراً.
نعم نعم. بس إن شاء الله إن شاء الله إذا صارت فرصة إن شاء الله الاثنين نكون في خدمتك إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. شكرا جزيلا لكم أعزائنا، انتظرونا في الاثنين القادم بإذن تعالى مع الإمام الخميني الشاب.